الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وربما يتوهم كونهم حينئذ كالوكلاء المتعددين. إلى هنا تم عند المصنف عدم جواز المزاحمة. انتهى المصنف إلى ما قبل هذه العبارة، انتهى إلى عدم جواز المزاحمة بين الفقهاء والحكام في الأمور العامة، بمعنى إذا تصدى أحد الفقهاء للصلاة أو لإنابة شخص في الصلاة على الميت أو لتعيين وتنصيب قيم أو متول ونحو ذلك، لا يجوز لفقيه أو لحاكم شرعي آخر أن يزاحمه في ذلك الفعل. والوجه الذي استند إليه المصنف فيما سبق عن هذه النتيجة هو كون الفقيه نائبا عن الإمام عليه السلام. ولكن قد يعترض، المصنف يشير بهذه العبارة وربما يتوهم، قد يعترض على هذه النتيجة وعلى هذا الوجه بالاعتراض الآتي الذي يعبر عنه المصنف بأنه توهم. حاصل هذا الاعتراض أن الشخص الواحد إذا وكل وكلاء متعددين، كما لو وكل زيد 5 أشخاص في بيع داره، فيقال أن زيدا وكل وكلاء متعددين في إنجاز، عليكم السلام ورحمة الله، في إنجاز تصرف ما، فلا ريب ولا خلاف بين الفقهاء في جواز تصدي كل واحد من الوكلاء لعملية البيع، وكذا لا خلاف بينهم أن أحد الوكلاء إذا تصدى وأنجز مقدمات بيع الدار يبقى الجواز للوكلاء الآخرين، فما لم يصدر البيع من أحد الوكلاء لا مانع من تصدي وكيل آخر لعملية بيع نفس تلك الدار، عليكم السلام ورحمة الله. والفقهاء بعد افتراض كونهم نوابا عن الإمام فهم كالوكلاء، فكما جاز للوكيل أن يتصدى لعمل تصدى له وكيل سابق، كذلك الفقيه وإن كان نائبا عن الإمام، حتى لو تصدى فقيه آخر لا يمنع من ذلك، والنكتة واحدة، فإن الوكيل كالأصيل، مع أن الفقهاء لم يمنعوا الوكيل الآخر من مزاحمة الوكيل الأول، مع أن كلا منهما كالأصيل، كذلك الفقهاء وإن كان نائبا، وتصدي النائب لعمل بمنزلة تصدي المنوب عنه يفترض بنفس نكتة تصدي الوكيل الآخر أن نقول بجواز تصدي الفقيه الآخر. واضح الاعتراض؟ ونتيجته أن المزاحمة جائزة بين الفقهاء كما جازت بين الوكلاء،
وما ذكر من وجه ومن حد أوسط لمنع المزاحمة مردود عند الأعلام في مسألة الوكالة، فإن الوكيل كالأصلي كما أن النائب كنفس الإمام، الوكيل كالأصلي لم تمنع المزاحمة في الوكلاء، يفترض أن لا تمنع المزاحمة بين الفقهاء. واضح إن شاء الله. يجيب المصنف أن هذا توهم ويندفع بالآتي: أن الوكالة وبالتالي الوكلاء قسمان، الوكلاء قسمان، القسم الأول وكيل في التصرف دون مقدمات التصرف كالبيع، بأن يكون الشخص وكيلا عن المالك في إجراء صيغة البيع فقط. أما مقدمات البيع كتعيين المبيع وقيمة الثمن، مقدار الثمن، وقت البيع، كذا من الخصوصيات، هذه ليست من شأن الوكيل. الوكيل فقط دوره إنشاء الصيغ، أما مقدمات البيع ليست داخلة في وكالته. فزيد يرسل عمرو يقول له: اشتري لي تلك الدار من فلان بخمسين دينارا اليوم عصرا، ما بقى مقدمات معينة، المالك هو الذي نقح المقدمات وأرسل الوكيل لإنشاء الصيغ. هذا نحو أول من الوكالة. والوكيل حينئذ في مثل هذه الحالة مأذون في ذلك التصرف بعرض الوكيل الآخر إذا كان من هذا النحو. فلو وكل المالك خمسة وكلاء في إنشاء الصيغة، كل منهم مأذون في هذا التصرف المعين وهو إنشاء الصيغة. وفي مثل هذه الحالة لا مانع من المزاحمة، لا مانع من مزاحمة وكيل لوكيل آخر. القسم الثاني من الوكالة وكالة عن نفس الموكل، وكالة عن نفس المالك. وفي مثل هذه الحالة قيام الوكيل بعمل ما أو بالتصدي لعمل ما بمنزلة قيام وتصدي المالك أو الموكل. فإذا تصدى الوكيل في النحو الثاني لبيع الدار كأنما المالك هو الذي تصدى للبيع، وبما أننا لا نتصور ولا نتعقل أن يكون الشخص مزاحما لنفسه، لا نتصور أن يكون الشخص مزاحما لنفسه، فلا نتصور أن يزاحم وكيل عن نفس المالك وكيلا آخر عن نفس المالك. لاحظين النكتة اللي تذكر؟ ممكن أن نقول بأن المالك زيد يزاحم نفسه في البيع، هذا متعقل، فكذلك الوكالة من النحو الثاني، كل وكيل عن نفس الموكل، بمعنى أن نفس الموكل حاضر، وهذا الثاني هو الذي يقول يقال فيه كالأصيل، الوكيل كالأصيل. فكما لا نتعقل أن يكون الشخص مزاحما لنفسه لذاته، كذلك لا نتعقل المزاحمة بين الوكلاء من النحو الثاني. وعليه فالوكالة من القسم الثاني لا تتصور فيها المزاحمة. ثم يقول المصنف ما نحن فيه في بحث الفقهاء من النيابة كالنحو الثاني من الوكالة لا كالنحو الأول، فإن الفقيه ليس وكيلا، ليس نائبا، ليس مفوضا عن الإمام في تصرف معين، وإنما الفقيه نائب عن نفس الإمام في المعنى الثاني من النيابة من الولاية، وهي الإذن بالتصرفات. كما أن الإمام إذا أذن بتولي زيد للواقف الفقيه يأذن لزيد بتولي الوقف، لا فرق بينهما، من هذه الجهة لا فرق بينهما. فلا تصح بل لا تتصور المزاحمة بين الفقهاء، لأن الفقيه إذا تصدى كأن الإمام تصدى، ولا يتصور مزاحمة الإمام لنفسه، فلا نتصور مزاحمة الفقيه لفقيه آخر. واضح إن شاء الله؟ نعم. هنا يشير المصنف إلى استدراك أو استثناء. نعم، إذا استفدنا من أدلة الولاية، نلتفت لهذه النكتة، إذا استفدنا من أدلة الولاية ولاية الفقهاء أن الدليل يدل على الولاية للفقيه مع جواز مزاحمة فقيه لفقيه، إذا استفدنا ذلك فلا مانع من المزاحمة، ولكننا لم نستفد ذلك كما يظهر من عبارة المصنف. واضح إن شاء الله؟ وأخيرا يأمر المصنف بالتأمل، يقول فتأمل، ولعله إشارة إلى أن هذا التقسيم للوكالة، لاحظوا ياي، أن هذا التقسيم للوكالة وكالة عن في التصرف ووكالة عن النفس لم نسمع به في كلمات الأعلام ولا دليل عليه. كل ما عندنا من دليل الوكالة الذي هو مثل دليل النيابة، دليل الوكالة مثل دليل النيابة، يدل على أن الشخص وكيل عن فلان في كذا، أو نائب عن فلان في كذا. نقول زيد وكيل عن عامر في بيع الدار، الفقيه نائب عن الإمام في الأمور الحسبية في الأمور العامة. أما هذا تقسيم وكيل في التصرف أو نائب في التصرف، وكيل عن نفسه وكيل أو نائب عن نفسه، هذا لطيف عظيم جليل، لكنه لم نسمع به ولا دليل عليه. قال وربما يتوهم كونهم كون الفقهاء حينئذ، يعني حين كونهم نياب نوابان كالوكلاء المتعددين، كما لو وكل شخص وكلاء كثر في عمل معين. وربما يتوهم كون الفقهاء حين كونهم نوابا كالوكلاء المتعددين في أن بناء واحد منهم على أمر مأذون فيه، على أمر مأذون فيه، لا يمنع الآخر، لا يمنع الوكيل الآخر عن تصرف مغاير لما بنى عليه الأول. معروف يقولوا الفقهاء بكلماتهم الأعلام، وكيل شخص وكل أكثر من واحد، إذا أجا واحد يريد يبيع الدار وزاحمه الثاني يقول لي ماكو مانع، يقع فعل الأسبق، أيهما هو الذي سبق الآخرين في إيقاع البيع يكون البيع مسندا إليه. ويندفع بأن الوكلاء إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف، هذا القسم الأول، إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف لا في مقدماته، يعني مو يقول له أنت وكيلي في بيع الدار أو في شراء دار معينة، أنت وكيلي أن رح تشتري لي دار، الوكيل شو يسوي؟ يروح هو يبحث دار شقد مساحتها، في أي منطقة، في أي مكان، شقد قيمتها، كم طابق، بناءها جديد قديم، هاي كل التفاصيل هو يروح يتابعها، ثم إذا اقتنع أخيرا ينشئ البيع. هذا وكيل في المقدمات وفي الإنشاء، هذا مو هو القسم الأول، هذا القسم الثاني. أما القسم الأول لا، المالك هو ينجز كل المقدمات، يبقى فقط يقول أنا عندي سفر أو أنا تعبان أو أنا ما أريد أخرج من الدار، أنت روح فقط اشتري لي يوم من الفلان. فما لم يتحقق التصرف إذا على هذا القسم الأول، فما لم يتحقق التصرف ويقع التصرف من الوكيل من أحدهم، من أحد الوكلاء خارجان، كان الوكيل الآخر مأذونا في تصرف مغاير وإن بنى عليه الأول ودخل فيه، حتى لو كان هذا إجا الوكيل الأول وتصدى وأنجز بعض الخطوات من الإنشاء، يجوز الوكيل الآخر أن يسبق. هذا القسم الأول. أما إذا فهنا على القسم الأول المصنف أشار على أنه هذا مو بحثنا، يقول هذا تجوز فيه المزاحمة ماكو مانع. أما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم كإلزامه، إلزام الوكيل كإلزام الأصيل، ودخولهم ودخول الوكلاء في الأمر كدخوله كدخول الأصيل، وفرضنا أعبرها، خلي افتحنا شارحة أو قوس، وين سد القوس؟ كان حكمه قبل كان سد الشارحة، بعدين نرجع لهذه العبارة. كان حكمه، كان حكم الفقهاء حكم أو الوكلاء حكم ما نحن فيه من غير زيادة ولا نقيصة. إذا كان من النحو الثاني، إذا كان الوكلاء من النحو الثاني، فهذا مثل بحثنا في الفقهاء، ها يكون كنفسه، كذلك الفقيه يكون كنفس الإمام، فلا تجوز المزاحمة إلا في حالة معينة، هذه إذا استفدناها من الدليل جازت المزاحمة، وهي هسه أرجع للذن اللي قلنا عبرهم بين شارحتين. وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكل والتعدي عما بنى هو عليه مباشرة أو استنابة. قول إذا أجينا لا دليل وكالة، دليل وكالة هو دليل شرعي يفيد إمضاء وكالة شخص لشخص، هذا الدليل هل نفهم منه أن الوكيل، عفوا أن الموكل، التفت وياي، أن الموكل إذا وكل شخصا هل نفهم منه إبقاء حق المخالفة لنفس الموكل، أو نفهم منه عدم جواز مخالفة نفس الموكل للوكيل؟ يعني إذا قال له اشتري لي تلك الدار، هل نفهم أن تمام الصلاحيات انتقلت للوكيل بحيث إذا جاء نفس الموكل وسبق الوكيل بمنع الوكالة، بمنع البيع، أو أنجز البيع؟ أوضح، خلي جيب هذا حال أوضح. زيد وكل عامر في شراء الدار، ثم قبل أن يقوم الوكيل بالشراء ذهب الموكل واشترى الدار، هل تقولون بالصحة أو الفساد؟ إذا استفدنا أن الدليل يدل على أن الموكل بالتوكيل نقل تمام الصلاحية بحيث لا يسوغ له مزاحمة الوكيل، فالشراء يقع باطل لأنه تمام عملية الشراء انتقلت لمن؟ للوكيل. إذا كان كذلك نعم نمنع المزاحمة. أما إذا استفدنا من الدليل إبقاء الموكل حق التدخل مع قيام الوكيل بالعمل، فإذا سبق الموكل وأنجز عملية الشراء يقع صحيحا. وعليه في القسم الثاني من التوكيل الوكالة عن نفس المالك لابد أن ننضم لها قضية، وهي أن نستفيد من الدليل عدم مسوغية تدخل الموكل في عمل الوكيل. إذا كان كذلك نعم نقول بعدم المزاحمة. أما إذا استفدنا لا أن الوكيل الموكل حينما وكل أبقى لنفسه شيء من الصلاحية فلا مانع من المزاحمة. لاحظ العبارة. أما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم كإلزامه ودخولهم في الأمر كدخوله، وفرضنا أيضا مع الوكالة بهذا القسم فرضنا عدم دلالة دليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكل، حتى الموكل ما إلى حق التدخل والتعدي عما بنى عليه هو عليه على ذلك الأمر مباشرة، هو ما يخالف نفسه أو استنابة ما يخالف النائب أو الوكيل. إذا هذا اجتمع كان حكم العلماء أو عفوا حكم الفقهاء حكم ما نحن فيه من غيره، أو حكم الوكلاء حكم ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه هنا شنو بعد فقهاء، من غير زيادة ولا نقيصة. والوهم هذا التوهم إنما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة بنفس ذي المقدمة. يقول هذا التوهم من نشأ؟ نشأ على اعتبار الوكالات الآن المتعارفة أن الوكيل الموكل لا يوكل في إنشاء الصيغة فقط، متعارف أن يوكل بمن؟ بالمقدمات أيضا. فأنت شو توهمت؟ أنت أيها المعترض توهمت أن الفقهاء نواب الإمام كالوكلاء من القسم الثاني، لأن القسم الثاني هو الشائع. لكن التفت أكو قسم أول، واضح إن شاء الله. فتأمل بينا وش التأمل. هذا كله إلى هنا بين المصنف إلى هذا المقدار، إلى قبل هذه العبارة بين المصنف رأي الفقهاء في المسألة، يعني بين الرأي في المسألة على نحو التعليق أن هذا هو ما يذهب إليه الفقهاء. لكن ما هو رأي المصنف؟ هل يقول بجواز المزاحمة بين الفقهاء أو يقول بعدم جواز المزاحمة بين الفقهاء؟ إلى هنا لا يمكن أن ندعي رأي المصنف على عدم المزاحمة، ولكن من هذا الوجه الذي يضيف المصنف يضيف وجها، إما وجها مستقلا أو شاهدا ومؤيدا لعدم المزاحمة. من هذا الوجه الذي يضيفه نفهم أن المصنف يميل بل يختار عدم جواز المزاحمة بين الفقهاء. ما هو هذا الوجه الذي يضيفه؟ طبعا عبر عنه وجه، لكن سيأتي لاحقا يتضح أنه شاهد أو مؤيد. حاصله يقول المصنف أن الذي يظهر من أدلة ولاية الفقهاء نيابة الفقهاء، الأدلة التي تقدمت واستفدنا منها ولاية الفقهاء في الأمور العامة أو في الأمور الحسبية، يظهر منها وجود غرض للشارع غير عملية التصدي والإنجاز. هناك غرض للشارع غير عملية المحافظة على مال اليتيم، وغير عملية حفظ الأوقاف، وغير وغير. لم يكن الغرض الأساسي والوحيد من نيابة وولاية الفقهاء هو القيام بالأمور العامة والأمور الحسبية بما هي أمور حسبية، ليس هذا هو الغرض الحصري، وإنما يظهر من الأدلة وجود غرض آخر وهو حفظ النظام، حفظ المصالح العامة، منع الفوضى. يبدو أن للشارع حينما أقام الفقهاء ولاتان في زمن الغيبة أغراض متعددة، أحد الأغراض هو حفظ الأوقاف والأموال وإلى آخره، وهناك غرض آخر مهم وهو حفظ المصالح العامة، حفظ النظام، منع الفوضى، منع الاقتتال إلى آخره. فلو فرضنا بناء على هذا، فلو فرضنا أن الشارع يجوز المزاحمة بين الفقهاء، لو افترضنا أن الشارع يجعل حكما ترخيصيا وهو جواز المزاحمة بين الفقهاء في الأمور العامة، لا لازم نقض الغرض، لأن تجويز المزاحمة يلزمه الفوضى واختلال النظام، لأنه إذا تصدى فقيه مباشرة أو نيابة للصلاة وجاء فقيه آخر، بل وجاء فقهاء فتزاحم ثلاث أو أربع فقهاء أو نواب الفقهاء في الصلاة على الميت، يلزم فوضى. أقام الفقيه قيما على مسجد مثلا، متوليا على مسجد، وجاء فقيه آخر ولا آخر، من الذي يباشر؟ تقع شنو؟ النزاعات، تقع المزاحمات، تقع الاضطراب، الاختلال. رأى متولي أول بناء جدار من هذا المكان، ورأى المتولي من الفقيه الآخر عدم بناء الجدار، خب نبني الجدار لو ما نبني الجدار يقع النزاع. إذن يلزم نقض الغرض، يلزم الفوضى، وبما أن نقض الغرض بعيد عن العقلاء فضلا عن المشرع الحكيم، إذن لا نتصور ولا نتعقل تجويز المزاحمة بين الفقهاء في زمن الغيبة. واضح هذا إن شاء الله؟ ثم يشير المصنف إلى نكتة لطيفة عميقة سحيقة بعيدة، شو سعبر عنها؟ حساسة، وهي في زمنه يقول خصوصا في مثل هذا الزمان الذي كثر من شو يسموهم الكذا التصدي لوظائف الفقهاء ممن يدعي أنه حاكم شرعي أو أنه شنو في زماننا أنه مرجع، يقول إذا جوزنا المزاحمة فقد يقال أن الفقهاء العقلاء المتزنون أو المتزنين الذين يبحثون عن حفظ النظام الذين يتواضعون ما شئت فقل، قد يقال أن الفقهاء من هذا الصنف يؤمن جانبهم، كما نرى في بعض الأزمنة أن تصدي فقيه معين لأمر من الأمور العامة الآخرون من الفقهاء يقولون نحن في مقام المشورة، نحن في مقام المعونة، نحن في مقام كذا، يجعل نفسه متأخر وإن كان شنو هو فقيه وحاكم شرع يرى نفسه أعلم من الأول، لكن من باب أنه يرى المصلحة العامة وأن التصدي لما تصدى غيره له يوجب الاختلال فلا يتصدى، قد يقال إذا كان من الفقهاء من هذا الصنف فلا يتقع لا يقع المحذور وهو خلف الفرض أو نقض الغرض، ولكن المشكلة وين؟ المشكلة تكمن في وجود من يدعي أنه حاكم شرعي، يدعي يعني هو ليس على الموازين كي يكون حاكما شرعيا، فما باله الشيخ الأعظم، فما باله إذا كان هذا الأمر الذي كان يراه في زمانه كثرة، في زماننا شنو صار؟ أكثر. إذا كان عندنا مثلا 5-7 من الفقهاء على الموازين، هناك أضعاف هذا العدد ممن يدعي كونه حاكما شرعيا وهو ليس على الموازين. يدعي، هو مجرد أن نقول يدعي، يعني لم تثبت له بحسب الموازين من أهل الخبرة، اختبار، شياع، لم يكن على المنهجية الصحيحة، ادعى، مجرد دعوة، يقع نقض الغرض بلا أشكال، لأنه هؤلاء الذين ليسوا على الموازين هو غرضهم إظهار أنفسهم، هو غرضهم كسب المنافع، فقطعا يقع الهرج والمرج والفوضى إذا جوزنا المزاحمة. واضح إن شاء الله. هذه النقطة التي يشير إليها المصنف، وهي وجود من يتصدى لوظائف الفقهاء وليس هو منهم، هذه خاصة بمنصب الحاكم الشرعي، بما هو حاكم شرعي أو تعم من هو دون الحاكم الشرعي. نفسها جارية. إذا كان التبليغ وارتقاء المنبر هي وظيفة من اكتمل بناؤه الذاتي واستكمل معلوماته التاريخية الفقهية العقائدية إلى آخره، فالمفروض الذي يرتقي المنبر الذي يتصدى للتبليغ أن يكون له حظ من العلم والدراية والمعرفة، فيفترض بمن يدعي الخطابة ويدعي المبلغية أنه لا يزاحم. نعم إذا وجد المكان فارغ جيد، لا روح سد الفراغ. أما إذا كان هناك من هو مؤهل وتصدى للتبليغ، تأتي أنت الأقل الأنقص الأفرغ الفارغ علميا وأدبيا وأخلاقيا إلى آخره وتتصدى، هذا الذي نقع، هذا الذي الآن نحن فيه في هذا الزمان، لعله من أحد أسباب انحرافي وفوضى الفكر عند عامة الناس هو هذا الأمر، بأن يتصدى كثير ممن هو غير مؤهل للتبليغ، فيتجده يتكلم بكلام لا أساس له، وينقل روايات لا واقع لها، ويملأ منبره ب الخرافات والأساطير والرؤى والأحلام ومن هذا القبيل، وينقل مثلا على المنبر يتكلم عن تجاربه الخاصة وعن كيف يتصرف مع مثلا عائلته، ما وإحنا نقتدي بك ونقتدي بالإمام، انقل سيرة الإمام، انقل قصص الإمام واستعبر منها، استحضر بعض العبر، أما أنت قلت لولدك كذا وأنت شو فعلك حجة؟ على كل، هذه النقطة التي يشير إليها المصنف هي في زماننا أوسع وأكثر. قال: هذا كله مضافا إلى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة بالحكام، مفروض أصح، هذا كله مضافا، يعني هذا الاستدلال المتقدم والذي انتهينا بواسطته إلى عدم جواز المزاحمة بين الفقهاء، مضافا إلى وجه آخر وهو لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة بالحكام، سيما في مثل هذا الزمان الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعي الحكومة. وكيف كان؟ فقد تبين خلاصة ما هي؟ فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله في كل إلزام قولي أو فعلي يجب الرجوع فيه إلى الحاكم، فإذا قبض مال اليتيم من قبض فقيه أو قبض مال اليتيم من شخص أو عين شخصا لقبضه أو جعله ناظرا عليه أي أمثلة، فليس لغيره من الحكام مخالفة نظره. لماذا؟ لأن نظره كنظر الإمام. لاحظوا المصنف الآن شنو بالخلاصة قال؟ بأنه النتيجة عدم المزاحمة بين الفقهاء. ما هو الوجه؟ لم يقل الوجه كذا وكذا، ما ذكر الوجهين، وهو كونك كالإمام ولزوم الاختلال، وإنما فقط استند إلى أي نكتة؟ نكتة أن الفقيه نائب الإمام ونظر الفقيه كنظر الإمام. فإذا يظهر من هذا أن النكتة التي أضافها أو الوجه الذي أضافه ليس وجها مستقلا، وإنما وجها عقليا، وإنما وجه عقلي شنو؟ شاهد ومؤيد للدليل المتقدم. صار واضح إن شاء الله؟ وأما جواز تصد، إن قلت في المقام يشير المصنف إلى اعتراض آخر ويجيب عنه سريعا ليس فيه مطلب يستحق الانتظار. إن قلت إذا قلتم بعدم جواز المزاحمة بين الفقهاء، فكيف أفتى الفقهاء بجواز تصدي المجتهد للقضاء في قضية تصدى لها مجتهد آخر؟ توضيح هذا، هو هذا الاعتراض توضيحا. يقول هناك فتوى، بل لعله اتفاق بين الأعلام بين الفقهاء، أنه إذا تصدى أحد الحكام، إذا تصدى أحد الفقهاء لقضية معينة، زيد وعامر ترافعا، اختلفا زيد وسعاد، اختلفا في مسألة الطلاق، ترافعا للمجتهد الأول، هل يجوز للمجتهد الثاني أن يتصدى لعملية الطلاق بينهما أو لا؟ أفتى الفقهاء بالجواز. هذه أليست مزاحمة؟ نعم. فيجي الاعتراض، يا أيها المصنف إذا قلتم بعدم جواز المزاحمة بين الفقهاء كيف إذن أفتى الفقهاء بجواز تصدي مجتهد آخر للقضاء في قضية تصدى لها مجتهد أول؟ هذا نقض واضح إن شاء الله. يقول المصنف لا مزاحمة قلت. هو بعد شنو قلت ثاني؟ لا أنا قلت قبل ما قلت ما قلت بس قلت يقول المصنف قلت. يجيب المصنف بأنه لا مزاحمة في المقام، هذا النقض الذي فرض نقضان لا مزاحمة فيه، لأن المجتهد الآخر إنما يتصدى للقضاء بعد انسحاب المترافعين من المجتهد الأول والترافع على المجتهد الثاني، والمزاحمة إنما تقع، تفرض المزاحمة إذا وجد كل من الحاكمين أو المجتهدين في مسألة واحدة مع توفر معطيات الترافع. أما إذا انسحب المترافعان من أحد المجتهدين إلى الآخر فالمجتهد الأول لا تصدي له لهذه المسألة فلا مزاحمة. قال وأما جواز تصدي مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحكم فيها إذا لم يعرض عنها، هو بعد المجتهد الأول ما أعرض عنها، بعد الآن هو في صدد الحكم بل بنى على الحكم فيها، وكان مقرر يدرس بالقضية، بعدها يدرس بالقضية يريد يحكم، وتصدى مجتهد آخر قالوا بالجواز. هذا كله الاعتراض. فلأن الجواب، فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم. يعني لو ذول الاثنين المترافعين يترافعون للمجتهد الأول وفي نفس الوقت يترافعون للمجتهد الثاني، هنا صار مزاحمة. أما إذا كان ترافعهم للثاني بعد انسحابهم من الأول، فهم لم يسألوا، لم يطلبوا من المجتهد الأول الحكم، فقط من الثاني. لذلك يقول فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم، يعني سؤال المترافعين. إذا المترافعان سألا مجتهدين اثنين هذا تزاحم، أما إذا سأل المترافعان مجتهد أول ثم انسحبا وسألا مجتهد ثاني هذا لا يعد تزاحم، لأنهما بسؤال المجتهد الثاني قد رفعا اليد عن سؤالهم المجتهد الأول. ثم أنه هل يشترط مطلب آخر يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.